ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى بعض أحوال الأمم السابقة المكذبة للرسل عليهم الصلاة والسلام وما حل به من العقوبات، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بما فضله به من النعم وبما وهبه له من المزايا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولقد آتيناك معنى أعطيناك ووعظناك فضلناك، آتيناك سبعا من المثاني. سبع قيل هي سبع السور الطوال، هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، وقيل يونس. وهذا لأن سميت هذه سبعا من المثاني لما فيها من ذكر التوحيد وأخبار القصص السابق واللاحق وما فيها من آيات الوعد والوعيد والأحكام، وهذه متكررة يثني بعضها على بعض ويؤكد بعضها بعضا وبعضها يأتي فيه الكلام مفصلا وبعضها مختصرا. وقيل إن السبع المثاني هي الفاتحة، وقد جاءت أحاديث صحيحة بهذا، وسميت مثاني لأنها ثناء على الله تعالى، ويثني بعضها على بعض ويثني بمعنى يؤكد، فأحكامها ودلالاتها ومعانيها يؤكد بعضها بعض ويثني بعضها على بعض ولا يخالف. قال المفسرون رحمهم الله: وكلا القولين صحيح. والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص، فالقرآن العظيم أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشتمل على الخير كله الذي هو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، والذي هو جاء للأحكام المفصلة والمواعظ وصفة الجنة والنار وأهلها، وأخبر عن أحوال السابقين واللاحقين والحاضرين. فالقرآن العظيم هو أعظم آية وأكبر نعمة وأجل مغنم لمن رسله وتدبره وفهمه وعمل به. وهذا يغني الإنسان مع أن يشتغل بما يشتغل به الآخرون. ولهذا قال بعد ذلك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الكفار الذين عندهم صنوف، عندهم صنوف أنواع المتاع من الأموال والأزواج وغيرها، لا تساوي شيئا في مقابل من آتاه الله القرآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله تعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تتق نفسه إلى ما عليه أولئك القوم من النعم. وهذا التوجيه هو توجيه لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان أنواع النعيم وأنواع الخضرة وكثرة الأمطار وكثرة الخيرات والأرزاق عند الكفار والجمال في الطبيعة والجمال في النساء وغيرها، لا يكون الإنسان يزهد فيما عنده هو من الخير. فما أتاك الله من الإيمان والقرآن هو أعظم من ذلك بمسافات بعيدة، لأن هذه النعم التي عند هؤلاء مدتها محدودة وزمنها قصير ولذتها لحظات، بينما ما ينتظرك بسبب عملك بما عندك من القرآن والتزامك به هو شيء لا يعادل ولا يقاس بما عنده. فلهذا قال الله تعالى: لا تمدن عينيك، يعني لا تتعمل كثيرا فيما عليه أولئك القوم وتشرئد نفسك بأن تكون مثلهم أو فيما هم فيه. فهذه متع زائلة لذتها محدودة، وهذا هو المشاهد في حال الناس اليوم. لذة الدنيا كلها قصيرة لو أنها كملت من جميع الوجوه، لو أن إنسانا متع بالصحة التامة والرغد في العيش وحسن الملبس والمركب والمسكن وحسن الزوجة والرفاهية والسلامة من الأمراض، هذا نادرا يحصل، يحصل لواحد بالألف أو بالمليون لو حصل، لكننا نفترض أنه حصل. نسأل سؤالا: كم عمرك؟ من 60 إلى 70 إلى 80 إلى 100، خلوا 120، ثم ماذا؟ 120 سنة، كل سنة 356 يوم وكل يوم 24 ساعة، وبعدين هذه هي المتعة التي يندر أن تحصل لأحد. هذه الأيام الناس يتحدثون كثيرا عن أصحاب الملايين وكثرة أموالهم وغير ذلك، ويحصون أعدادهم وحصرهم ب700 مليار دير، 700 شخص هم أصحاب الملايين أو المليارات. لو تأملت حالهم وجدت أنهم لا يعيشون يوما واحدا بدون منغصات، ولا يوما واحدا بدون مؤذيات، وهم الذين يملكون المليارات في زمننا هذا وأيامنا هذا، لأنه بين كل لحظة ولحظة، بين كل دقيقة وأخرى يتغير مقدار ماله، وهو يتابع ماله. الآن بلغ مثلا 100 مليار، الآن بلغ 100 مليار ومليون، نقصت الآن زادت وهكذا، فهو في اضطراب وقلق، لا يتهنأ بأكل ولا نوم ولا حديث معه ولا لذة لنعمة هو فيها. فالله تبارك وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم ويوجهنا بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، إنما انظر إلى ما أنت فيه من نعيم وما تنتظره من نعيم أعظم. والإنسان مهما كان في هذه الحياة إذا كان عنده أموال طائرة فإنه لن يأكل إلا بمقدار ما يسع بطنه، ولن ينام إلا بمقدار ما يسعه جسمه، ولن يلبس إلا بمقدار ما يكسوه. هذه متعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في جسده معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحلالها. إذا كان عندك كيلو من الطعام وعندك غرفة فيها مقدار فراشك ومحل الطبخ وكذا وكذا وعيالك، وأنت تعيش وأنت مرتاح وبالك مرتاح، أنت ومن يملك آلاف الكيلوات سواء، ومن يملك آلاف المليارات سواء. إذا كان الإنسان في صحة وعافية، بينما الإنسان الذي يملك تلك الأموال الطائلة حظه منها ما أكل ولبس وتصدق، وما زاد عن ذلك فهو عبء عليه ثقيل، وهو الذي يقوم بخدمة هذا المال، لا أن المال يخدم. ولهذا قال: ولا تحزن عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم إذا بين لهم ما في القرآن من خيرات ولا يقبلون هذا، كان يتألم ويحزن. فالله تعالى يقول: لا تحزن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هادي. وانتبه إلى مسألة وهي: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تعامل مع المؤمنين بلين ورحمة، تعامل معهم بلطف، تعامل معهم بإحسان، تعامل معهم برحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا يجب أن يكون أهل الإيمان فيما بينهم رحماء، كما وصفهم الله تعالى: رحماء بينهم بينما هم على أعداء أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، وإنما يعملون هذه الأعمال طمعا فيما عند الله من منازل عالية يوم القيامة.
وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل إني أنا النذير المبين. الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بمهمته، وهو أنه جاء للنذارة والبشارة، جاء لينذر الناس من عذاب يوم شديد، ويبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يدعوهم إلى ما يدخلهم الجنة ويحذرهم عما يدخلهم النار. فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو عمله بين ليس فيه طلاسم ولا خرافات ولا دجل، فما يدعو إليه بين. ولهذا قال وقل إني أنا النذير المبين، مبين لما أدعو إليه، وما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء مما لا تدركه العقول، بل هو مدرك لكل الناس، وهو أن يفرد الله بالعبادة، لأن الله تعالى هو الخالق وغيره لا يخلق، وهو الرازق وغيره لا يرزق، وهو المحيي وغيره لا يحيي، وهو المميت وغيره لا يميت، وهو الذي يبعث من في القبور، وهو الذي يصيب ويعاقب وغيره لا يعمل شيئا. هذا أمر واضح لا يلتبس على أي إنسان كان ممن عنده أدنى عقل، ولكن الذين يضلون عن هذا الأمر هم الذين يركبون الجادة ويتنحون عن الطريق الواضح، يخالفون المنهج المعقول ويطلبون غيره. كما أنزلنا على المقتسمين، قيل إن المقتسمين هم أهل الكتاب، وذلك أنهم كانوا يقسمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على باطل، وقيل إن المقتسمين هم الذين يقسمون على التمالؤ والتواطؤ لإنزال الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله، كما فعل كفار مكة، كما فعل بعض قوم صالح. كما جاء في قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وقد جاء أن مجموعة من كفار مكة من زعمائهم تمالؤوا وتواطؤوا على أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا داخل في هذا المعنى. والمقتسمين الذين أنزل عليهم هم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، يقول ابن كثير المقتسمين المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى أخبرنا عن قوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلنهم ليلا. قال مجاهد رحمه الله تقاسموا وتحالفوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من الموت. وجاء قوله تعالى في سورة إبراهيم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وجاء في سورة الأعراف هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، وكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه وسموا مقتسمين. في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به فمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فاجر، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فقطعهم الجيش فألكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قوله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عظيم، أي جعلوا القرآن مجزأ أجزاء، بعضه مقبول وبعضه مرفوض، فيقولون هذا القسم نقبله وهذا القسم نرفضه، كما فعل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، حيث أنهم قبلوا بعض ما في التوراة وبعض ما في الإنجيل ورفضوا بعض وعدلوا وبدلوا، فجعلوا القرآن أنواعا، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. يقول ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنه وجعلوا القرآن عظيم، قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هذه الأمور وغيرها كلها تدل على مكر أولئك القوم، ولهذا قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجاء في تفسير لبعض المفسرين رحمهم الله قالوا إن معنى عظيم هو ما اعتقده الكفر في مكة، حيث قال بعضهم إنما يأتي على محمد إنما هو سحر، وقال بعضهم إنه كهانة، وقال بعضهم إنه شعر، وقال بعضهم إنه مجنون، فلهذا جعلوه أقساما وأنواعا. يقول ابن كثير قال عكرمة العظة السحر بلسان قريش، تقول للساحر إنها للساحرة إنها العاضها، وقال مجاهد عضوه عضاء قالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين. قال عطاء قال بعضهم ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن، فذلك العظيم. يقول ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما إن الوليد بن المغيرة استمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيه، فقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد الشمس؟ فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا نقول كاهن. فقال لهم ما هو بكاهن؟ قالوا نقول مجنون. فقال لهم ما هو بمجنون؟ قالوا نقول شاعر. قال لهم ما هو بشاعر؟ قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ قال فماذا نقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه بعض، وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر، فتفرقوا عن ذلك. هو زعيمهم وكذبهم. قال الذي أنا أعرفه مما أسمع من كلام محمد وما يأتيه من معلومات ونقول عليه الصلاة والسلام، يقول ما هو بشيء مما تقولون، لا سحر ولا كهان ولا شعر ولا كلام مجاني، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لكن ما الحل؟ اذا ما الحد؟ قال خلاص نمشيها على السحر، لانه ما وجد ولا عارف تمشي على السحر ويتعلقون فيها وغيرها ما قدروا يقولون. وربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، اي نسأل هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة انه شعر او سحر او كهانة او انه مجنون، لنسألنهم اجمعين، اي نسألهم كلهم عن تلك المقولة. وهذا ينبه الانسان على انه سيحاسب على كل شيء، سيسأل عن كل كلمة وعن كل عمل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل إنسان سيسأل عن كلامه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ثم يخلو أحدكم للقمر ليلة البدر، سيقول ابن آدم: ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا عجبت المرسلين؟ فيعد الإنسان لهذه الأسئلة أجوبة. وقال أبو جعفر عن أبي العالية في قوله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. فالإنسان يسأل عن ماذا يعمل وعن ماذا يعبد، وبما أجاب المرسلين، كيف أجاب الرسل، هل صدق أو كذب. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه، وعن فتات الطينة بأصبعه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد مما آتاك الله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه معاذ لهذا الأمر، أنه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة حتى تحل عينه، هل يعمله، لماذا عمله، تداوي، سنة، تزين، أي أمر من الأمور يسأل عنه. ولو كان بيده فتات من الطين حركه بين أصابعه أيضا يسأل عن هذا. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يكون دائما في حال احتياط لأمره وتورع عما لا يليق به.
بعدما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة وإعلانها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيها ويدعو الناس سرا. فلما أنزل عليه قول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فإنه عليه الصلاة والسلام واجه الناس جهارا نهارا بدعوته وصار يدعو الناس ويرسل البعوث ويستقبل البعوث للدعوة لما أمر به. قالوا فاصدع بما تؤمر، الآمر هو الله، والصدع به هو إعلانه، والجهر به وقيل ان المراد الجهر بالصلاة في وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سرا فكان يجهر بالصلاة. وكلا الامرين صحيح لكن المعنى الاول اشمل واعم، وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الناس دين الاسلام ويعلمهم القران. وقوله تعالى واعرض عن المشركين اي لا تأبه لهم ولا تلتفت اليهم وعذيتهم عن ان يصدوك عما، وقوله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اي يكن همك وشغلك وشاغلك هو الدعوة إلى الله. ووجود المعوقات ووجود العوارض هذا لابد منه، وهذا يوجد في كل وقت. الداعية إلى الله عليه أن يوطن نفسه على وجود مثل هذه المؤذيات والصوارف، لو تخفف وتعدل غير اتجاه قليل غير اتجاه النحو. فأمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالأمر والإعراض عن المعوقات وأن لا يلتفت إليها ولا يجعلها حائلا دون عمله، هذا من شد أجره وتقوية معنويته عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا أمر لكل داعية إلى الحق، فالإنسان إذا كان يعرف سلامة منهجه وصحة دعوته و قدرته على البيان والإيضاح فلا يثنيه وجود العوارض ووجود الأعداء ووجود الذين يتحدون من دعاة السوء ودعاة البدع والخرافات ونحوهم، لا يكون هذا صارفا له عن الاستمرار في دعوته، بل إن عليه أن يتقوى ويزداد قوة كلما رأى أن الأعداء يتمالؤون ضده، فلا يخاف ولا يضعف ولا يقول لا مجال أنا لا أستطيع، فإن هذا إخلاء للساحة لهم وتمكين لهم من أن يعبثوا بعقائد الأمة وأفرادها، فتنشأ المجتمعات على ما يريده أولئك القوم. بينما إذا قام بواجبه وصدع بما أمر به فإنه يجد من الله تبارك وتعالى العون والتأييد ويصرف عنه هؤلاء الأشرار. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم أعقبه بقوله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. سبحان الله، هذه الآية كأنها نزلت هذه الأيام. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ما هم بس الدنمارك ولا النرويج، كان هنا الحرم وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كانوا يسخرون منه، وكان اليهود في المدينة يسخرون منه ويهزؤون منه، وعلى حقب التاريخ كان الاستهزاء من أفراد أو أمم. وهذا الاستهزاء فكسر الله تعالى بصرفه وإبطاله وإحباطه، ولهذا رأينا هذه الأيام من الخير بسبب ذلكم الاستهزاء الشيء الكثير لأمة الإسلام، حيث التف بعضها على بعض وشعوا أفرادها بأنهم رحمة واحدة وأنهم هدف واحد وأنهم يجب أن يكونوا دائما قلبا واحدا في قالب واحد، وأولئك الله تعالى هو الذي يتولى عقابهم وهو يمهل ولا يهمل. وسأذكر أثرا ذكره ابن كثير، ورد عن أنس أنه قال في هذه الآية إنك بينك مستهزئين، قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبريل حسابه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. وجاء عن محمد بن إسحاق كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عمرو بن زبير 5 نفر وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، يعني 5 أشخاص كانوا من زعماء قومهم وأشرافهم ومن كبار السن فيهم، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود ابن المطلب أبي زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال اللهم أعني بصره وأسكله ولده. ومن بني زهرة الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف بن زهرة، وهو من بني مخزوم الوليد ابن مغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، ومن بني سهم ابن عمرو ابن حصيب ابن سعد بن زعي العاص بن وائل ابن هشام ابن سعيد بن سعيد، ومن خزاعة الحارث ابن الطراطلة ابن عمرو ابن الحارث. قال فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم التجاء أنجى الله تعالى واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان ابن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فمر بالأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر رداء أو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له أو يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش أو فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شيرته فدخلت في أخمص قدمه فقتلته. ومر به الحارث بن الطراطلة فأشار إلى رأسه فانتفض فيحا فقتله. يعني أن هؤلاء كلهم بسبب استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكوا بصفات معينة غير معروفة في الوفاة، لكنها بسبب إشارات النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. هذا يبين لنا أن الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه من الجرائم العظام وأنه كفر ولا يعمله أحد ممن ينتسب للإسلام، فإن عمله فإنه يرتد بهذا ويقتل ردة. ومثل هذه الأعمال هي من الأعمال القبيحة الشنيعة، والله تبارك وتعالى تكفل بالانتقام من هؤلاء المستهزئين، وما عليك أنت أيها المؤمن إلا أن تعمل ما فيه إصلاحك وبيان الحق للناس والدفاع عن دين الله وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما جاء به من الخير، فإنه جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أكثر سفر الناس اليوم ليس فيه تعب ولا مشقة، وقد ذكر أن علة جواز إفطار الصائم السفر هي المشقة أو التعب، والمعنى ذلك أن هذا الحكم يزول بزوال العلة. لا، ليست العلة هي المشقة، العلة هي السفر. العلة في الفطر في الفطر هي السفر، لكن الحكمة هي أنه مظنة المشقة. فإذا أن إنسان سافر ولم يجد مشقة فلا شيء عليه، فطر وعطف صحيح ولا لوم عليه ولا عتاب عليه. والإنسان بالخيار إذا سافر أن يصوم أو يفطر، لكن الأفضل إن كان يشق عليه أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه أن يفطر. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب أحدهم على الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله أن يكون صائم. في مرة من المرات أفطر وقال بعض الناس صائما، فصار المفطرون يسعون جاهدين لتضليل الصائمين، فيعملون لهم مظلات وقيام شرع نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم ذلك. ومرة اشتد بالناس العطش وكان الحر شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي أن الأفضل لكم أن تفطروا أفضل من أن تصوموا، لأنكم تشقون على أنفسكم مشقة، وقد أباح الله لكم الفطر، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا يقول: كنا قبل مجيء دعوة التوحيد أو ما تسمونها بالوهابية نصلي جماعة وجمعة في مسجد واحد في إحدى القرى، وبعد دخول هذه الدعوة صار منا مؤيد ومنا معارض، وإن صار فيه انزعاج، وحتى من يكون إماما ومن يكون خطيبا فتشاجرنا حتى حصل تفرق بيننا، وبهذا السبب يكون المؤيدون بل المؤيدون الدعوة مسجدا يصلون جماعة وجمعة فيه، وهذا المسجد يبعد عن مسجد المعارضين 200 متر، مع أن مسجد المعارضين فيه من جمعة. أولا أريد أن أؤكد على أن ما يسمى بدعوة الوهابية، هذه الدعوة ليست دعوة منسوبة للوهابية، هذه دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي توفي قبل 100 سنة، هذا جاء مجددا ومبينا لما يدعو إليه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنقول للذين لم يقبلوا هذه الدعوة: اتركوا هذه الدعوة جانبا، وخذوا الآيات والأحاديث الواردة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتزموا بها. ومحمد بن عبد الوهاب اتركوه جانب، خذوا الآيات والأحاديث التي ليست من عنده وإنما هي من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم واعملوا بها، خذوها من القرآن ومن كتب الصحاح والسنن واعملوا بها، هذا هو المطلوب. وحينئذ إذا كان مشكل هو كون محمد بن عبد الوهاب دعا لهذا، فاترك هذا الجانب، وليكن دافعنا هو أن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود. ومحمد بن عبد الوهاب لم يأتي بكلمة واحدة من عنده، ولم يحدث أمرا جديدا في الدين قط، ولا ينسب إليه أي شيء فيما جاء به، فهو لم يأتي بشيء، وإنما ذكر الناس بما في القرآن وبما في السنة، وليس هناك طريقة خاصة تسمى بالوهابية، وليس هناك عقيدة خاصة تسمى بالوهابية، وإنما الذي دعا إليه هو ما في القرآن وما في السنة بلا زيادة ولا نقص. ومن كان عنده أدنى شك أو ريب يراجع كتاب التوحيد وينظر هل فيه آية من غير كلام الله أو حديث من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يعمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء فيه محمد بن عبد الوهاب من عنده فيرفضه، لا يأخذ شيئا جاء به محمد بن عبد الوهاب. الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب يرفضه، لأن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، إنما قال للناس انتبهوا للمسألة الفلانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أنتم غافلون عنها يعني؟ والمسألة الفلانية لماذا غفلتم عنها وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو عمل محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأنصح إخوانك وجماعتك الذين وجد عندهم هذا الاختلاف أن يراجعوا أنفسهم ويبحثوا في هذا الموضوع مجتمعين للوصول إلى الحقيقة، ويدركوا أن الدين الحق هو ما جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب أو دعا إليه أي واحد منكم. كل واحد منكم يأخذ كتاب التفسير، أي كتاب من كتب التفسير المعتمدة أو كتب السنة، ويقرأ هذه الأمور في كتب الحديث وكتب التفسير، وارجعوا إليها في مصادرها ولا تختلف. يقول قمت من الركعة الثانية دون أن أجد في التشهد الأول سهوا علما بأني مأموم. المأموم يتابع الإمام، الإمام جالس وأنت مشيت فطولت على طول، ارجع اتبع إمامك ويلزمك أن ترجع، حتى لو قمت وبدأت الفاتحة لا بد أن ترجع، لأنه ليس لك أن تسبق الإمام. ويتحمل الإمام سهوة كل شيء عليك، فسجود سهوة ولا غيره، أدوما أنك عملت هذا السهوة. أما لو سهى الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول، فإن كان لم يعتد القائمة يجب عليه أن يرجع، وإن كان اعتدل قائما يكره له الرجوع، وإن كان شرع الفاتحة فإنه لا يجوز له الرجوع، ويجبر ذلك بسجود سهو في آخر الصلاة قبل الكلام. يقول ما حكم الطواف أكثر من مرة في يوم واحد؟ هذا خير كثير. قال الإنسان يكثر من الطواف، يطوف مرة مرتين 15، لا نفس بهذا، كل طواف 7 أشواط، فإن هذا من الخير، ولكل طواف يصلي ركعتين، ولا حد للطواف، هو من أجل القربات وأفضل الطعام يتيسر المنزل، وليس محددا مرة في اليوم. فقد ذهبنا للتأذية وكان عند أهل الميت طعام، هل يجوز لنا الأكل منه أو أخذ شيء منه؟ الإنسان إذا ذهب لأهل الميت يعزيهم، إنه المشروع له أن يدعو لهم ويدعو للميت. إذا كان صادف أنهم يتناولون طعامهم وفيه سعة، معنى أنه يكفيهم ويكفي من يأتي إليهم، فلا بأس أن يأكل منه. لكن أن يقصد الناس الذهاب إليهم للأكل عندهم، هذا هو الذي يتنافى مع السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات آل جعفر قال اسمعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم فصنعوا الطعام لآل جعفر لا للناس يأتوا يأكلوا عندهم. فإذا كنت لم تذهب للأكل وإنما ذهبت للتعزية وصادف أن وجدتهم قد مدوا سفرتهم، تأكل معهم إذا كان الطعام يكفيك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.